السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام، وبين لنا شعائره العظام، وجعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ثوابا للقيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وعد الموحدين بالجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الإمام المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته استقام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن شهركم هذا شهر رمضان المبارك شهر المسابقة إلى الجنات، شهر المسارعة إلى جنة رب العالمين، الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، الجنة التي بشر الله عز وجل بها عباده الصالحين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر المؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل وعملوا الصالحات بما يسرهم بأن لهم جنات، فهي ليست جنة واحدة، بل جنات من رب العالمين، تجري من تحتها الأنهار، فتجري من تحت بيوتها وأشجارها أنهار عظيمة، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، فهم يرزقون الثمار في الجنة، ولهم من كل الثمار رزقا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، منها ثمار تشبه ثمار الدنيا، فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، فإذا ذاقوها وجدوا طعما غير الطعم، ولذة غير اللذة، فليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومنها ثمار قد رزقهم الله عز وجل إياها في الجنة، فثمار الجنة تشتبه في ألوانها، فإذا رأوها قالوا هذه هي الثمار التي رزقناها من قبل، فإذا ذاقوها وجدوا طعما غير الطعم. قال العلماء: وهذا من تمام لذة المؤمنين في الجنة، فإن الإنسان إذا أتي بشيء يظن أنه يعرفه، يظن أنه قد جربه، يظن أنه قد ذاق طعمه، ثم ذاقه فوجد لذة غير اللذة وطعما غير الطعم، فإن لذته تزداد بهذا الأمر، وأتوا به متشابها. قال العلماء: منه ما يشبه ثمار الدنيا في الاسم أو الهيئة أو اللون، لكن الطعم غير الطعم. ومنها ما يشبه ثمار الجنة لكن الطعم يختلف. ومنها ما هو متشابه في الجودة فلا رديء في ثمار الجنة، بل كلها ألذ من بعض، وكلما رزق المؤمن ثمرة كلما كانت ألذ من أختها، ولهم فيها أزواج مطهرة فلا أعزب في الجنة، وليست زوجة واحدة بل لهم أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض ومن كل أذى، ومطهرة من أن يكون قد مسها قبل زوجها أحد لا من الجن ولا من الإنس، وهم فيها خالدون، هم فيها خالدون لا ينتظرون موتا ولا يخافون تحولا ولا يخشون تبدلا ولا يحسون بملل، بل هم في نعيم دائم متجدد لا يملون منه أبدا ولا ينقطع عنهم أبدا، فهم في نعيم دائم. هذه الجنة التي نتسابق إليها أيها الإخوة، أدنى الناس، أدنى أهلها منزلة، رجل يجيء وقد أدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة، فيقال له أدخل الجنة، فيقول كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول الله عز وجل له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله، فيقول في الخامسة رضيت ربي، فيقول له الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما لذت عينك واشتهت نفسك. هذا الرجل الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة، عندما يقال له أدخل الجنة فيقول كيف، فيقول الله عز وجل له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. قال العلماء ليس المقصود أن يكون له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا من حيث القدر، ولكن المقصود أن يكون له نعيم، فإن الغالب عند الملوك أن ما عندهم نعيم يتنعمون به، وإلا فالمقصود هنا أن يعطى الدنيا كلها من النعيم، وليس مثل ملك ملك من ملوك الدنيا كما جاء في الروايات الأخرى. ومعنى هذا أيها الإخوة أن نعيم أقل أهل الجنة نعيما يساوي نعيم الدنيا 10 مرات، وفوق هذا له ما اشتهت نفسه ولذت عينه. آخر الناس يدخل الجنة يا عباد الله رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، حتى إذا جاوزها نظر إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عز وجل شيئا لم يعطه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فإذا رآها قال أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله اللطيف له لعلك إن أعطيتكها تطلب غيرها، فيقول لا، ويعاهده على أن لا يسأل غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فإذا جاء إلى تلك الشجرة شرب من مائها واستظل بظلها، ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى، فيقول ربي أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فلعلك إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيقول لا، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فإذا أدناه الله عز وجل من تلك الشجرة فاستظل بظلها وشرب من مائها، رفعت له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول رب أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول لا، فيقول هذه لا أسألك غيرها، فيدنيه الله عز وجل من تلك الشجرة فإذا استظل بظلها وشرب من مائها سمع نعيم أن سمع أصوات أهل الجنة وما هم فيه من نعيم، فقال يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل لك الدنيا ومثلها ولك عشرة أمثالها. فيقول الرجل يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يضحك ويقول ألا تسألونني لما ضحكت؟ ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس مما تضحك يا رسول الله؟ فقال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. وجاء في رواية أنه إذا دخل الجنة يتمنى ويذكره الله عز وجل الأماني سل كذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله له ذلك لك وعشرة أمثاله. فإذا دخل بيته أتته زوجتاه فقالتا الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول لقد أعطيت ما لم يعط أحد من العالمين. هذا أيها الإخوة آخر الناس دخولا للجنة، فكيف بمن يتقدم إلى دخول الجنة؟ الجنة نعيمها عظيم وخيرها دائم لا يحول ولا يزول، فعلينا أحبتي في الله أن نتسابق إلى جنة ربنا وأن نغتنم هذا الشهر، وإن لم نتسابق في هذا الشهر فمتى نتسابق يا عباد الله؟ إذا لم نسارع إلى جنة ربنا في هذا الشهر فمتى نسارع إلى جنة ربنا سبحانه وتعالى؟ واعلموا رحمني الله وإياكم أن أعمالكم مهما كثرت فإنكم لا تستحقون بها دخول الجنة، فإنها لا تساوي قلامة ظفر من نعيم الجنة، ولكنه فضل ربكم سبحانه وتعالى. وربكم جعل سبب نيلكم فضله أن تجتهدوا في الأعمال الصالحة، فاجتهدوا في الأعمال الصالحة ولا تغتروا بها ولا تمتنوا بها على الله عز وجل، فإن التوفيق لها منه والثبات عليها منه من الله سبحانه وتعالى، والجزاء عليها منه من الله سبحانه وتعالى. فلله المنة والفضل من قبل العمل وأثناء العمل ومن بعد العمل، فاجتهدوا رحمني الله وإياكم لعلنا أن نكون جميعا من أهل هذه الجنة وأن نفوز بجنات رب العالمين. وإياكم أن تغركم الدنيا، فإن الدنيا لا تساوي في الآخرة شيئا، ومهما بقينا في الدنيا فإنا عنها راحلون، فإن الدنيا كلها قليل وإن الباقي منها قليل وإن الباقي من قليلها قليل وإن الذي لنا من قليلها قليل وإن الباقي لنا من قليلنا قليل وإن النقلة قريبة، وقريب مهما طالت السنين سينادى علينا بالموت وننتقل إلى قيامتنا، فإن من مات قامت قيامته. فالله الله أحبتي في الله أحسنوا لأنفسكم في هذا الشهر، فإن شهركم قد انتصف وإنه سيرتحل قريبا، فبادروا بالأعمال قبل أن تتفلت منكم الأيام، فيندم النادمون ولا ينفعهم الندم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ووالدينا ومن نحب من أهل الفردوس الأعلى أجمعين، وألا يحرم منا أحدا، ألا يحرم منا أحدا، ألا يحرم منا أحدا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى أن نكون من عباده الصالحين الذين صلحت قلوبهم وحسنت أعمالهم وعظم اجتهادهم وعظم اشتياقهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، في غير فتنة مضلة. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الحق والهدى، وأن يكفيني وإياكم والمسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الأحبة الفضلاء، درسنا تفقه في دين الله عز وجل، نرجو به أن يقربنا الله عز وجل إليه، وأن يرضى عنا به، وأن يجعلنا من عباده الفائزين برحماته سبحانه وتعالى. ونحن نتدارس فقه الصيام من خلال شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، وكنا نتكلم عن باب صيام التطوع، وأظن أن فرغنا مما يتعلق بأنواع صيام التطوع. ونبدأ اليوم في حديث المصنف رحمه الله عن صيام التطوع، هل يلزم بالشروع فيه أو لا يلزم بالشروع فيه؟ فيتفضل القارئ مباركا مهديا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المؤمنين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه.
نعم، اتفق العلماء يا إخوة على أن من شرع في عمل مستحب كالصيام أنه يشرع له أن يتمه وأن لا يقطعه، لكن هل يجب عليه أن يتمه أم يجوز له أن يقطعه؟ وإذا قطعه فهل عليه قضاء أم لا قضاء عليه؟ اختلف العلماء في هذا، والذي عليه الشافعية والحنابلة، وهو رواية تروى عن الإمام مالك، أنه لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له أن يتمه ويجوز له أن يقطعه، وإتمامه خير له. فإن أفطر في صيام التطوع فلا شيء عليه ولا قضاء عليه. لماذا؟ قالوا لي أمور. الأمر الأول أن الأدلة دلت على أن المسلم لا يجب عليه بالشرع إلا صيام رمضان، فلا يجب عليه الصوم الذي شرع فيه، لأنه لا يجب عليه إلا أن يصوم رمضان. فلو قلنا إن من شرع في صيام التطوع وجب عليه أن يتمه، يكون يجب عليه بالشرع صوم آخر غير صوم رمضان، وهذا يخالف الأدلة التي دلت على أن المسلم لا يجب عليه بالشرع إلا أن يصوم شهر رمضان. قال: والأمر الثاني، لأن الأدلة دلت على أن هذا الصوم مستحب، ولم يقم دليل على نقله بعد الشروع من الاستحباب إلى الوجوب، فيبقى على الأصل أنه مستحب بعد الشروع فيه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. أيضا قالوا: لما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعمن ترضى عنها وعن أبيها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ يعني هل عندكم شيء يؤكل؟ فقالت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، أو جاءنا زور، يعني جاءنا زوار معهم هدية. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئا من هذه الهدية. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. قالت رضي الله عنها: فجئت به فأكل صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. رواه مسلم. انتبهوا يا إخوة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأمنا عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء لآكله؟ يعني قالوا، قالت: ما عندنا شيء. قال: إني إذن صائم. هذا صيام تطوع، صيام تطوع. ثم خرج صلى الله عليه وسلم فجاءت هدية من بعده، جاء طعام هدية. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أمنا عائشة رضي الله عنها بهذه الهدية، فقال: هاتيه. وأكل صلى الله عليه وسلم، يعني أفطر بعد أن كان صائما صلى الله عليه وسلم. فهذا نص في أنه يجوز للصائم تطوعا أن يفطر، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قضى. أيضا قالوا: لما جاء عن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني رأى من هيئتها أنها لا تهتم بنفسها، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. المرأة الصالحة إنما تتزين لزوجها، لا تتزين للأجانب. المرأة إذا خرجت للرجال الأجانب غطت زينتها وسترت زينتها الظاهرة. اليوم بعض نساء المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يهديهن ويهدي أولياءهن، إذا كانت في بيتها لا تتزين ولا تتعطر، فإذا أرادت أن تخرج تزينت وتجملت وتعطرت، وربما كانت من النساء اللاتي يرين أن الحجاب هو تغطية الرأس وأن تغطية الوجه ليست واجبة، فتتجمل وتضع الألوان وتخرج أمام الرجال متزينة، وهذا منكر عظيم. فإن المرأة إذا استعطرت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية حتى ترجع. بهذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه الصحابية الجليلة أم الدرداء رضي الله عنها، لما كان زوجها لا رغبة له فيها لأنه يقوم الليل ويصوم النهار، تركت الزينة وتبذلت وقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فصنع لسلمان طعاما فقال: كل. يعني سلمان قال لأبي الدرداء: كل معي. فقال: إني صائم. فقال سلمان رضي الله عنه: ما أنا بآكل حتى تأكل، أنا ضيفك، وما أنا بآكل من طعامك حتى تأكل. قال فأكل يعني أفطر. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فإنه كان يقوم الليل كله، فقال له سلمان: نم. فنام. والصحابة رضوان الله عليهم يعرفون معنى الأخوة في الله، وأحدهم طيع في يد أخيه ما لم يكن حراما. قال له: نم. فنام، مع أنه من عادته أنه يقوم الليل ثم ذهب يقوم، يعني نام ثم قام من الليل، وهذا مطلوب. فقال: نم مرة أخرى. فلما كان من آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، قال سلمان: قم الآن. فصليا، صلى سلمان مع أخيه أبي الدرداء. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. ووجه الدلالة هنا يا إخوة أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان صائما فأفطر، ولو كان يعلم أن المتطوع لا يجوز له أن يفطر لما أطاع سلمان رضي الله عنه، فأبو الدرداء رضي الله عنه أفطر بعد أن كان صائما، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان على أمره له ولم يأمره بالقضاء، فدل ذلك على هذا الأمر. أيضا قالوا لما جاء عن أم هانئ، قالت: لما كان يوم الفتح، يعني فتح مكة، جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لا يحبها إلا مؤمن، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبها المؤمنون ولا يغلون فيها رضي الله عنها وأرضاها. جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم هانئ عن يمينه. قالت: فجاءت الوليدة أي الجارية بإناء فيه شراب، فناولته يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، لأنه إناء شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فشربت منه، فقالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. كانت صائمة، لكن لما ناولها النبي صلى الله عليه وسلم الإناء أفطرت. فقال صلى الله عليه وسلم لها: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. وفي هذا دليل يا إخوة على ما يقرره جمهور أهل العلم من أن من شرع في القضاء وجب عليه أن يتمه، يعني الإنسان إذا كان يقضي ليس أمير نفسه، بل يجب عليه إذا شرع في القضاء أن يتمه. لكن إذا أفطر، لو أفطر لعذر أو لغير عذر، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يأتي بهذا اليوم مرة أخرى، يعني لا يجب عليه أن يصوم يومين. بعض أهل العلم يقولون من شرع في القضاء ثم أفطر يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي شرع فيه واليوم الأصلي فيصوم يومين. الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصوم يوما واحدا، يقضي مكان هذا اليوم. قالت رضي الله عنها: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا. قال الألباني: صحيح. الحديث عند أبي داود وصححه الألباني. أيضا جاء عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: الصائم المتطوع أمين نفسه، وفي رواية أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن كل هذه الأدلة يا إخوة تدل على أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولذلك لا ينبغي على الإنسان أن يتشدد على نفسه في صوم التطوع. إن صمت تطوعا وأمكنك أن تتمه فهذا خير، وإن لم يمكنك لأمر من الأمور فأنت أمير نفسك، إن شئت أن تفطر أفطرت. وأما ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. وعمر رضي الله عنه كان جريئا في الحق، فحفصة رضي الله عنها سبقت عائشة رضي الله عنها للسؤال، فتقول عائشة رضي الله عنها: وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال: اقضيا يوما آخر مكانه، رواه الترمذي. أقول: أما هذا الحديث فضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم منهم الألباني، فلا يقاوم الأحاديث التي ذكرناها التي تدل على أن الصائم المتطوع أمير نفسه. نعم.
وكذلك سائر التطوع.
نعم، عند الشافعية والحنابلة لا يجب النفل بالشروع فيه، كل نفل شرع فيه الإنسان لا يجب بالشروع فيه إلا ما استثناه المصنف، وذلك للأدلة التي تقدمت معنا. نعم.
إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما.
نعم، اتفق العلماء على أن حج التطوع وعمرة التطوع تلزمان بالشروع فيهما، هذا باتفاق العلماء، ليس فيه خلاف إلا لداود الظاهري، وهذا الخلاف ساقط الاعتبار، فلذلك يحكي العلماء الاتفاق على هذا الأمر لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فالله أمرنا بأن نتم الحج والعمرة لله، يعني إذا شرعتم في الحج فأتموه، وإذا شرعتم في العمرة فأتموها. وبهذا نعرف خطأ بعض المسلمين الذين يعتمرون في وقت الزحام. طبعا أولا يا إخوة، ينبغي على الإنسان أن يختار لعمرته وقتا يتمكن معه من ذكر الله والطمأنينة في عمرته، ولم يقم دليل على تخصيص ليلة 27 بالعمرة أو بفضيلة خاصة للعمرة في ليلة 27، بل العمرة فاضلة في رمضان كله، تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعتمر في الزحام وربما أخذ عائلته كلها وأخذ الصغار معه، فإذا جاء ورأى البيت، رأى المسجد مزدحما جدا، قال: الله الله، موت موت، خلاص ما نريد نعتمر، وترك العمرة ورفض العمرة. العمرة لا تسقط بالرفض يا إخوة، يبقى محرما وإن ظن أنه ترك العمرة، وإن لبس ثيابه
وإن تطيب وإن حلق رأسه يبقى محرما حتى يأتي بالعمرة. فالعمرة التطوعية لا تسقط بالرفض، بل يجب إتمامهما، يجب إتمام الحج والعمرة. ولو أفسد الحج والعمرة بالجماع فإنه يجب عليه أن يقضيهما، يعني ذهب عمرة متطوعا وأخذ فندق وجامع امرأته قبل أن يأتي بالعمرة وهو محرم، فسدت العمرة، وجب عليه أن يتوب إلى الله ويتم عمرته ويذبح شاة ويقضي هذه العمرة. وإن كانت هذه عمرة تطوع. طيب، هنا قد يأتي شخص فيقول: ما الفرق بين العمرة والصوم مثلا؟ المتطوع بالصوم أمير نفسه، فلماذا لا يكون المعتمر أمير نفسه؟ قلنا: وجدنا النص فرق بينهما، وجدنا النص فرق بينهما. والمؤمن إذا وجد النص عمل به وعلم أن في هذا حكمة، سواء علم الحكمة أو لم يعلم الحكمة. لكن قال العلماء ملتمسين الحكمة، قالوا: إن الحج والعمرة فيهما من الكلفة والتعب ما ليس في سائر الأعمال. العمرة ليست عند باب البيت، الإنسان يحتاج أن يسافر ويحرم ويتغرب عن أهله ويبقى أياما ويدفع نقودا كثيرة، ففيها كلفة زائدة. فلما كان ذلك كذلك عوملت معاملة الفرض عند الشروع فيها حفظا لها، حتى لا يضيع هذا التعب وهذا الإنفاق الذي ينفق في العمرة. نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
نعم، هنا المصنف رحمه الله بدأ في بيان الأيام المنهي عن صيام التطوع فيها، ولم يختلف العلماء في أن صيام يومي العيدين منهي عنه. اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يتطوع بالصيام يوم العيد، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى. وانتبهوا يا إخوة، العيد في الشرع يوم واحد، العيد في الشرع يوم واحد. في أعراف الناس مثلا يقولون عيد الفطر 3 أيام، العيد في الشرع يوم واحد. فالمنهي عنه هو صيام يوم العيد الذي تصلى فيه صلاة العيد، وعيد الأضحى يوم واحد، فالمنهي عنه هو يوم العيد الذي تصلى في صلاة العيد. أما ما بعده فسيأتينا إن شاء الله أنها أيام التشريق فينهى عن صيامها، سيأتي. لكن من حيث العيد هو يوم واحد. طيب، فيحرم على الإنسان أن يصوم ذلك اليوم تطوعا باتفاق العلماء، وإنما اختلف العلماء في النذر. في النذر يعني إنسان قال: لله علي إن جاء ابني من السفر أو جاء ابني من الغربة أن أصوم ذلك اليوم، فجاء ليلة العيد، جاء ليلة العيد، هل يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم الذي نذره لأنه واجب أو لا يجب عليه؟ العلماء اختلفوا، والجمهور على أنه لا يصوم، وهذا الصواب. يوم العيد لا يصام، لا في تطوع ولا في نذر ولا في قضاء. فإنه يوم عيد. جاء عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال، يعني في خطبته: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم رواه البخاري ومسلم. أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، متفق عليه. طبعا بعض أهل العلم التمس حكما في هذا وقالوا إن يوم العيد هو يوم ضيافة من الله للمؤمنين، يوم ضيافة من الله للمؤمنين، فنهي عن صومه قبولا لضيافة الله عز وجل لعباده المؤمنين. هذا قاله بعض أهل العلم اجتهادا في هذا. نعم.
ونهى عن صيام أيام التشريق.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق. وأيام التشريق يا إخوة هي الثلاثة التي بعد يوم النحر، بعد عيد الأضحى، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام تذبح فيها الضحايا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الذبح يمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر. هذه الأيام من شهر ذي الحجة يقال لها أيام منى، لأن الحجاج يمكثون فيها في منى، ويقال لها أيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها اللحوم. ما معنى يشرقون اللحوم؟ قديما ما كانت هناك ثلاجات تحفظ فيها اللحوم، فكانت العرب تصنع القديد. كيف يحفظ اللحم؟ يقطعون اللحم ويضعون عليه الملح ويشرونه وينشرونه على حبال مثل الغسيل حتى يجف، فهذا قديد. وكان الناس إلى قريب قبل أن يمن الله على هذا البلد بالكهرباء يفعلون هذا. أنا ولست بشيخ كبير جدا أدركت هذا، كان هذا يصنع في بيتنا وأنا رأيته وأنا أعقل قبل أن يمن الله علينا بالكهرباء. نحن في المدينة هنا ما دخلت الكهرباء بيتنا إلا في سنيات ليست بعيدة. الله أنعم علينا في هذا البلد بنعم عظيمة، والله ليس لشرفنا وليس لأنسابنا لكن لأن حققنا التوحيد. هذا البلد حقق أهله التوحيد وظهرت فيه دعوة التوحيد، فرزقه الله عز وجل وفتح عليه من البركات. فعلينا أن نشكر الله ونتمسك بهذا تحكيم الشريعة، هذه الشريعة التي تحكم في بلادنا. نسأل الله عز وجل أن يزيد ولاة أمرنا تمسكا بها وزيادة في تحكيمها، وهذا التوحيد الذي يدعى إليه وهذه السنة التي تنصر هي سبب الخيرات والبركات في هذا البلد. والله لا جيش، والله لا أنساب، والله لا قوة، وإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك علينا جميعا يا إخوة أن نحمي هذه النعم بحماية التوحيد، بحماية هذه الشريعة، بحماية هذه السنة، بالتمسك بها، بالدعوة إليها، بالصبر على ذلك. أعداؤنا يريدون أن نفقد هذه النعم بأن نفقد تمسكنا بهذا الدين. منهم من يريد أن نترك هذا الدين بالكلية، ومنهم من يوسوس ويقول الدولة الدين لله والدولة للجميع. افصلوا الدولة عن الدين وافصلوا الدين عن الدولة. الدين في المساجد، ثم حتى في المساجد ما تركوه للناس، يتدخلون فيما في المساجد حتى. وهناك من يريد منا أن نترك عقيدة التوحيد، يقول أنتم لماذا أنتم منغلقون، لماذا أنتم متشددون، لماذا لا تنفتحون على العالم الإسلامي، الإسلام العالم الإسلامي في عقائد، انفتحوا على المسلمين. والله ما أرادوا بنا خيرا ولا أرادوا بالمسلمين خيرا. المسلمون أنا أقول الإصلاح طريقه بين، وهو الدعوة إلى التوحيد. إن قام المسلمون بالدعوة إلى التوحيد وأظهروا السنة فهذا الإصلاح الحقيقي، وهذا طريق الخير. والمسلمون اليوم بحمد الله يتوجهون إلى تصفية العقيدة. ما ذهبنا إلى بلد إلا وجدنا ولله الحمد والمنة فيه في آمن كثيرة من الناس على عقيدة سلفية، وبدأوا يتركون الخرافات والخزعبلات التي يعني يقولها بعض الناس لهم. العامة بدأوا يملون من يعني الخزعبلات التي لا تتفق مع ما في الكتاب والسنة. سائق سيارة، سائق أجرة، يقول لي يا شيخ والله كان الشيوخ الكبار عندنا يتكلمون بكلام عقلي ما يصدقه، لكن ماذا أفعل، هذا الإسلام لازم أصدق، أجبر نفسي. فلما جاء طلاب الجامعة الإسلامية الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وبدأوا يتحدثون، قال ارتحت، فهمت أن هذا كله كذب. يعني شيخ يقول للناس مثلا إن قال له شخص هل الولي يشرب دخان، هل الولي يشرب دخان؟ قال الولي يمكن يزني، الولي يمكن يزني. المرسي أبو العباس، يعرف أهل مصر أهل الإسكندرية، المرسي أبو العباس كان له مريد، كان له مريد، هذا المريد أصبح من الأولياء، فضبطوه يوما يزني ففر منهم فسار على الماء، مشى على الماء. فذهبوا إلى المرسي أبي العباس وقالوا ما هذا، ضبطناه يزني ومشى على الماء. فقال لهم إن ملك الملوك إذا وهب ما سلب. سبحان الله، هذا يخالف نص القرآن، يخالف نص السنة. يعيشون الناس على خزعبلات، يجعلون الناس يتدينون بدين ما أنزل الله به من سلطان. أصبح الناس الآن يحبون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يحبون الصفاء، يحبون الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء. أصبحوا يقبلون على العقيدة، أصبحوا يقبلون على السنة. أعداؤنا لما رأوا هذا أخافهم هذا، فأصبحوا يحاولون صرف المسلمين عن دينهم. وأنا أقول حتى بلادنا هذه المباركة التي يحكم فيها شرع الله عز وجل، نسأل الله الزيادة منه، وتظهر فيها السنة، هناك أعداء يحكون لها. فيجب أن نكون جميعا على حذر، أن يكون ولاة أمرنا على حذر، وأن يكون علماؤنا على حذر، وأن نكون نحن على حذر. فإن هذه البركات ما نلناها إلا بفضل الله عز وجل. الشاهد، ما كان اللحم في السابق يحفظ إلا بالتقديد، فكانوا يقددونه ويشرقونه، ينشرونه على الحبال، فسميت بأيام التشريق، لأن اللحم كان يشرق فيها عندما تذبح الأضاحي والهدي ونحو ذلك. ويحرم صوم أيام التشريق تطوعا للحاج ولغير الحاج عند أكثر أهل العلم. يعني الحاج في منى يحرم عليه أن يصوم أيام التشريق إلا ما استثني، سيأتي إن شاء الله. أنت في المغرب، أنت في مصر، أنت في اليابان، أنت في أي مكان، يحرم عليك أن تصوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها. فقد جاء عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه صوام، كان يحب الصوم، فلما قرب إليه والده الطعام قال كل، قال إني صائم، فقال عمرو كل. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك وهو أحد رواة الحديث: وهي أيام التشريق. رواه أبو داود وغيره، وقال الألباني صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري في الصحيح، انتبهوا، لم يرخص في صيام التشريق أن يصمنا لأي أحد إلا ما استثني، وهو من لم يجد الهدي. ولذلك استثنى المصنف الذي لم يجد الهدي، فقال رحمه الله: نعم،
إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي.
نعم، ولهذا ذهب الحنابلة والمالكية والشافعي في القديم إلى أنه يرخص في صيام أيام التشريق لمن حج متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي، ولم يكن صام الأيام الثلاثة التي في الحج قبل عرفة، فإنه يرخص له في صيامها في أيام التشريق. وهذا الراجح لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا هل يقاس على صومها لمن لم يجد الهدي الصوم الواجب كالقضاء والنذر. يعني قلنا الحديث واضح، من لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة أيام في الحج قبل عرفة رخص له في أن يصوم أيام التشريق. طيب، هذا صوم واجب أو غير واجب؟ هذا صوم واجب. طيب، فيه صوم واجب آخر، القضاء، القضاء من رمضان صوم واجب، فهل نقيس قضاء رمضان على صوم المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي، فنقول من عليه قضاء يجوز له أن يقضي في أيام التشريق؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال يقاس ويصام الصوم الواجب في أيام التشريق، لكن الصواب هو القول الآخر، وهو أنه لا يقاس، فإنه لا يصام في أيام التشريق إلا ما استثني في الحديث، من لم يجد الهدي. طيب، ما الفرق؟ الفرق أن من لم يجد الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ولم يكن صام قبل عرفة، ما الذي بقي من الحج؟ أيام التشريق، فتعينت ليصومها، ما في غيرها، بخلاف القضاء فأن تستطيع أن تقضي في أي وقت. فلا يقاس الصيام الواجب على صوم المتمتع والقارن لأيام التشريق إذا لم يجد الهدي. بقي أيام نهي عن صيامها وتحتاج إلى وقفات، وهو النهي عن صوم يوم الجمعة، والنهي عن صوم يوم عرفة وصوم رجب، وهذه إن شاء الله عز وجل نفصلها في درسنا في يوم الغد إن شاء الله عز وجل. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجعلكم مباركين أينما كنتم. هذا سائل يقول: أنا في عمرة وأهلي في البلاد، هل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر هنا لي ولأهلي؟ وهل أزكي أنا في مكة وزوجتي في بلدي؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة يجوز نقلها، ويجوز أن تزكي عنك وعن أهلك في مكة، لكن الأفضل في زكاة الفطر أن يزكى عن كل إنسان حيث يوجد جسده. وذكرت لكم قاعدة في الدروس الماضية: الأفضل في زكاة المال أن تخرج حيث يوجد المال، والأفضل في زكاة الفطر أن تخرج حيث يوجد الجسد. فأخي الذي يسألني هذا السؤال، أقول الأفضل أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك في مكة، وأن تخرج زكاة الفطر عن أهلك في المغرب، هذا الأفضل. ويجوز أن يخرج أهلك الزكاة عنهم وعنك في المغرب، ويجوز أن تخرج أنت الزكاة عنك وعن أهلك في مكة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة في المدينة 40 صلاة؟
المدينة الصلاة في سائر مساجدها كسائر مساجد الناس، انتبهوا، الصلاة في سائر مساجدها كسائر مساجد الناس، وإنما الفضل لمسجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لهذا المسجد المبارك الذي نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة، فهذه نكرة تقتضي العموم، فصلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الجنازة كلها تدخل في هذا الفضل، خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويستحب للمسلم أن يمتع نفسه بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع، زائرا كان أو ساكنا، فإن الله أكرمه بأنه وصل إلى هذا المكان، إن كان مقيما أو ساكنا فقد شرفه الله أنه من أهل المدينة، فينبغي أن يدرك أنه في المدينة ويحرص على هذا الخير. وإن كان زائرا فليتذكر كم كان متشوقا لرؤية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمه الله بهذا الوصول إلى هذا المسجد المبارك، فلا يضيع وقته فيما لم يشرع أو فيما لا ينفعه الآن فعنه عوض. لا يضيع وقته بأن يذهب يزور مسجد القبلتين، ما شرع هذا، ولا أن يذهب يزور 7 مساجد، ما شرع هذا، وقتك أنفس. بعضهم يقول: لا، أنا ما أذهب عبادة، أنا أذهب أتفرج. طيب، من ذهابك من الفندق إلى 7 مساجد هب أنك تتفرج، والفرجة ليست حراما. من ذهابك من الفندق إلى أن تصل إلى 7 مساجد وترجع، لو صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كم صلاة تصلي؟ تقول: لا، أنا أذهب العصر وبعد العصر ما في صلاة. أقول: لو جلست تقرأ القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من العلم، تحضر درسا هذا من العلم، والذي يفعل هذا بمنزلة المجاهد في سبيل الله. أيضا وقتك أنفس من أن تضيعه فيما عنه عوض في الدنيا. الأسواق، بعض الزوار وقته كله في السوق، السوق الموجود عندنا موجود عندكم، ما نحرم، لكن نقول احفظ وقتك، احفظ وقتك، فوقتك هذا أنفس من الذهب. متع نفسك بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت. إن استطعت 100 صلاة فخير، إن استطعت 50 صلاة فخير، إن استطعت 30 صلاة فخير، إن استطعت 20 صلاة فخير، ولا حد أقل للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، أو كما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهذا الحديث ضعيف. بحثنا إسناده من جميع الوجوه وتقصينا كلام أهل العلم عليه، فوجدنا أن هذا الحديث الذي يخص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بال40 ضعيف، فلا حد لأقل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض إخواننا لما قيل لهم إنه لابد من 40 صلاة أصبحوا يخطئون. بعضهم إذا كان سيبقى 4 أيام مثلا في المدينة، 4 أيام سيأتي 20 صلاة، بقي 20 ماذا يفعل؟ يبقى 20 ماذا يفعل؟ يجمع مع كل صلاة صلاة في الأيام التي هو فيها. في اليوم الأول يصلي ظهرا وظهر من الأيام التي سيسافر فيها، يقدم قبل الأيام. بعضهم يسرد صلاة يوم، بقي له يوم يسردها جميعا في اليوم السابق، وكل هذا باطل ومنكر ولا ينفع صاحبه ولا يجوز. بل يا عبد الله متع نفسك بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، واعلم أنه لم يثبت دليل على تحديد عدد الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. ما المشروع للمأموم إذا كان الإمام في دعاء القنوت في حال الثناء على الله سبحانه وتعالى؟
إذا كان الإمام يثني على الله عز وجل في دعاء القنوت، فبعض أهل العلم قالوا يسبح تنزيها لله عز وجل وثناء عليه، لكن لم يقم على ذلك دليل، ولذلك الصحيح أنه يسكت ويسمع الثناء على الله من إمامه، ويكون مشاركا للإمام في الثناء على الله سبحانه وتعالى بإنصاته لثناء الإمام على الله. ولذلك إذا دعا الإمام فأمن، وإذا أثنى فاسكت وأنصت لثناء الإمام على الله عز وجل. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
بارك الله فيكم. كيف تقضى تكبيرات صلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة إذا فات المصلي شيء منها، كان فاتته تكبيرة أو أكثر، لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تبقى الجنازة مقدارا بعد الصلاة، ففي هذه الحال يقضيها كالصلاة تماما. إذا كان يعلم أن الجنازة باقية فإنه يقضيها كالصلاة، يعني مثلا جاء دخل فسلم الإمام، يقرأ الفاتحة ثم يكبر، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر، فيدعو للميت ويخلص الدعاء للميت ثم يكبر ثم يسكت ثم يسلم كما لو كان يصلي مع الإمام. هذا متى؟ إذا كانت الجنازة تبقى وقتا. والحالة الثانية أن تحمل الجنازة فورا، فور أن يسلم الإمام يتبادرها الناس ويحملونها. فهنا قال أهل العلم يسرد التكبيرات سردا ويسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم. وينبغي إذا أمكنه أن يدعو للميت ولو بدعوة يسيرة، هذا إذا كانت الجنازة تحمل فورا. نعم.
أحسن الله إليكم، هل البنج الذي يوضع على الأسنان يفطر الصائم؟ وهل إذا أحس المريض بألم شديد في أسنانه هل له أن يأخذ المسكن في نهار رمضان؟
أما إبرة التخدير البنج المخدر للأسنان فلا يضر الصائم، لأنه مخدر موضعي يكون في موضع السن، فهذا لا يضر ولا يدخل إلى الجوف، ويجوز للصائم أن يعالج أسنانه وهو صائم ويتحفظ أن لا يدخل شيء إلى فمه إلى جوفه. وأما المسكن فالمسكن نوعان بالنسبة للأسنان: مسكن موضعي يضرب بإبرة تسكن الموضع فقط، فهذا أيضا لا يضر الصائم. والنوع الثاني مسكن حبوب يبتلعها الصائم، فهذه إذا ابتلعها الصائم فإنها تفطره. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يمكن أن تؤخر كفارة جماع نهار رمضان إلى الشتاء؟
الكفارة دين، وقد اختلف العلماء هل تلزم على الفور يعني فور القدرة أو أنها على التراخي، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها على التراخي، أنها على التراخي ما لم يفرط، فيجوز للإنسان أن يؤخرها، لكن كلما بادر إلى إبراء ذمته فهذا خير له. نعم.
جزاكم الله خيرا، نويت العمرة طفت وسعيت، خلعت الإحرام ولبست ملابس ثم بعد ذلك حلقت، ما الحكم؟
يقول الأخ إنه طاف وسعى في العمرة ثم لبس ثيابه ثم حلق رأسه، فما الحكم؟ نقول: إن كنت فعلت ذلك عالما ذاكرا، غير أنك أردت التخفف وقلت أنا بدل ما أحلق وأنا بالإحرام أحلق بثيابي، فقد فعلت محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس الثياب، وعليك فدية الأذى، عليك فدية الأذى، فأنت مخير بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة في مكة، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم في مكة، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان. أما إذا كنت جاهلا ما عرفت، أو ناسيا مع التعب وكذا نسيت ولبست الثياب وحلقت، فلا شيء عليك على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن الله عز وجل رفع عنا المؤاخذة حال الخطأ والنسيان. نعم.
أحسن الله إليكم، أحرمت من أبيار علي وأنهيت عمرتي وأريد أن أعمل عمرة لأمي، فمن أين أحرم؟
تكرار العمرة من داخل مكة تكلمنا عنه مرارا يا إخوة، وقلنا إن السلف كانوا ينهون عنه وكانوا يشددون في النهي عنه، وكان بعضهم يقول: لا أدري أيؤجر هذا أم يؤزر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بعمرتين في سفرة واحدة. ولذلك أنا لا أقول إن المجيء بعمرة ثانية حرام، لكن أقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة أن الإنسان يكتفي في السفر بعمرة واحدة ولا يكرر العمر من داخل مكة. فمن ترك هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أكثر أجرا ممن يأتي بعمرتين أو ثلاث عمر أو أكثر من هذا. أما إذا كان الإنسان يكرر العمرة بسفر، يعني إنسان أحرم من المدينة، أحرم من ذي الحليفة وأدى العمرة، ذهب إلى الطائف ليتنزه من أجل الجو البارد، بقي ثلاثة أيام، أراد أن يعود إلى مكة، أراد أن يأتي بعمرة، نقول نعم يشرع لك أن تأتي بعمرة. ذهب إلى جدة بعد العمرة يريد يراجع القنصلية، يريد يراجع مكتب الخطوط، أو يريد يشتري شيئا من جدة، ثم أراد أن يعود إلى مكة وقال هل يجوز لي أن أعتمر؟ نقول نعم يجوز لك أن تعتمر، لأنك تبتدئها الآن بسفر جديد. أما أن يكرر الإنسان العمرة من داخل مكة فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه، ولو كان لنا فيه خير لأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا عاما. نعم.
أحسن الله إليكم، امرأة حائض كيف تقوم بالعمرة؟
المرأة الحائض تحرم كغيرها فتغتسل للإحرام، وحائض ليس عن الحيض، تغتسل للإحرام وتلبس ملابس الإحرام وتلبس ما تتقي به الدم. فإذا وصلت إلى مكة فإنها تبقى في نزولها في سكنها مجتنبة محظورات الإحرام، فإذا طهرت اغتسلت في النزل وذهبت من النزل إلى الكعبة، ما يحتاج تذهب إلى مسجد عائشة كما يفهم بعض العوام، لا هي محرمة من النزل، تغتسل من حيضها وتذهب وتطوف وتسعى وتكمل عمرتها. طيب يقول لي قائل هل يجوز لها أن تسعى وهي حائض وتبقى في النزل حتى تطهر ثم تطوف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قال لعائشة رضي الله عنها، ويدخل في هذا السعي. فنقول يا إخوة، أولا المسعى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد حقيقة، كان خارج المسجد تماما، وإلى قريب إلى زمن قريب كان بين المسعى والمسجد سوق يبيع الناس فيه ويشترون، وتأتي الكلاب وتذهب، وكان فيه مجرى للسيل كبير جدا بين المسعى والمسجد. وما أدخل المسعى إلى المسجد إلا قريبا. فالآن يا إخوة المسعى في قلب المسجد، والحائض منهية عن دخول المسجد، فنقول لا ينبغي أن تفعل، ولو فعلت لا نجرمها، لكن نقول لا ينبغي أن تفعل، لأن المسعى الآن أصبح داخل المسجد بخلاف زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يا إخوة إذا فعلت فإنها ستقدم السعي على الطواف، ولا نعرف رخصة في العمرة أن يقدم السعي على الطواف. الرخصة جاءت في شيء واحد وهو تقديم سعي الحج على طواف الحج في يوم النحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. أما في العمرة فكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيها بالطواف ثم سعى، ولم تأتي رخصة، لم يأتي دليل على أن السعي يقدم على الطواف في العمرة. ولذلك نقول الذي نراه والله أعلم من أدلة الشريعة عموما أن الحائض لا تفعل شيئا بعد إحرامها إذا وصلت إلى مكة حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تطوف وتسعى وتقصر من شعرها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أبي مصاب بداء السكري وقام الطبيب بمنعه من الصيام، فماذا عليه؟
أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويشفي كل مسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على مرضى المسلمين بالشفاء العاجل. وأسأل الله عز وجل لإخواني السامعين أن يحقق لهم سؤلهم وأن يسعد قلوبهم. اللهم يا ربنا إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم نصلي لك ونستمع الذكر ولكل منا سؤلة، اللهم فآتي كل واحد منا سؤلة وزده من فضلك يا رب العالمين. اللهم من كان منا غنيا فاحفظ له ماله وبارك له يا رب العالمين وأعنه على القيام بحقه يا رب العالمين، ومن كان منا فقيرا اللهم فأغنه عن خلقك بك يا رب العالمين. اللهم وارزقه ما يسعده ويغنيه عن الناس يا رب العالمين. اللهم وسع علينا في أرزاقنا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم فاجمعنا أجمعين في الفردوس الأعلى أجمعين، اللهم لا تحرم منا أحدا. يا أخي الكريم، ما دام أن الطبيب منع والدك من أن يصوم وهو مريض بالسكري فإنه لا يصوم، لكن نسأل الطبيب هل هذا احتراز مؤقت لأن السكر مثلا مرتفع أو مضطرب يرتفع وينخفض فهنا في خطورة خاصة فمنعه مؤقتا، أو أن هذا الأمر دائم بالنسبة لحالة أبيك بالنسبة لحالة أبيك؟ فإن قال الطبيب لا هذا احتراز مؤقت لأن والدك يمر بحالة فيها اضطراب السكر فنحن نخاف عليه من الصيام أن يقع له هبوط يمكن يموت بسببه أو نحو ذلك، فهنا في هذه الحال يفطر، ومتى ما أذن له الطبيب في أن يصوم فإنه يقضي لأن هذا العارض يرجى زواله. أما إذا قال الطبيب إن والدك مريض بمرض مستمر وهذا بحسب علمنا لا ينقطع عنه، فإنه في هذه الحال ينتقل إلى الإطعام ويطعم عن كل يوم مسكينا فقط. ولو فرضنا أن الله شفاه ولله قدرة قاهرة فالله على ما يشاء قدير، إذا فرضنا أن الله شفاه بعد سنة أو سنتين أو 3 سنين فإنه لا يلزمه شيء وتبرأ ذمته بالإطعام السابق ولكنه يبتدئ الصوم. فالحكم كما سمعت يا أخي، ولعلنا نقف عند هذا الموطن والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.